إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة قد من الله بها علينا إذ زين في قلوبنا الاجتماع لها في كتاب جليل هو أصح كتاب بعد كتاب الله جل في علاه ثم صحيح البخاري، ألا وهو الجامع الصحيح لمسلم بن الحجاج النيسابوري تلميذ الإمام البخاري وكلاهما أئمة رحمهم الله وجعل منزلتهما في عليين، وقد اشترط الشيخ وتلميذه شرطا نفع الأمة جدا، ألا وهو أن يخرج ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أتقناه حتى على في الرتبة على كل من دونهم ممن اشترط الصحيح كصحيح ابن خزيمة، فكيف من لم يشترط كباقي أهل السنن والمسانيد. فنرجو من الله ونسأله أن يرزقنا بعد هذه القراءة العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل قراءتنا خالصة لوجهه لا نبتغي بها درهما ولا دينارا ولا جاها، إنما للعمل، كما قيل كان الإمام مالك لا يطلب العلم إلا للعمل، لا يطلب العلم إلا لنفسه، ما طلب العلم حتى وقتئذ لغيره، أي ليعلم غيره، أول بدأ يعلم نفسه ليتقي النار بهذا العلم النافع، فتعلمه وتفقه فيه حتى كان إماما، وكذا الأئمة من بعده كمسلم الحجاج رحمة الله عليه وغفر له. اقرأ في باب
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها، قال النووي رحمه الله: باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول رضي الله عنه: يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه.
نعم، هذا التبويب من النووي من أجل فصل ذكره مسلم في صحيحه يتعلق بالقرآن، وأنه نزل على 7 أحرف. فما معنى ذلك؟ اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم كالذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أقرأني جبريل على حرف، فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. وما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف من طريق علي بن زيد، لكن له شواهد. قال عبد الرحمن بن بكرة عن أبيه: أتاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وميكائيل، فقال جبريل: اقرأ على حرف واحد، فقال ميكائيل: استزده. قال: اقرأه على 7 أحرف كلها شاف كاف، ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. وكذا الحديث الذي قرأناه والذي في آخره ومنتهاه قال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. سبب تنزيله على 7 أحرف التخفيف والتسهيل، التخفيف والتسهيل على هذه الأمة المرحومة التي هي نصف أهل الجنة، فأنزله الله على 7 أحرف سبحانه وتعالى تسهيلا على الأمة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها، في هذه 7 أحرف، وأصح ما قال فيها وهو قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم أنها 7 لغات، 7 لغات، هذيل، قريش، بني تميم، هوازن ونحو ذلك. ويدل على ذلك أن عثمان قال اكتبه بلغة قريش كما ذكر ابن عبد البر، ومر معنا هذا المبحث ولعلنا طولنا فيه الكلام في شرح موطأ مالك رحمه الله بما يغني عن إعادة الشرح، وطولنا فيه المقام وانتهينا إلى أن معنى سبعة أحرف أن ذلك معناه سبعة لغات توسعة وتسهيل لهذه الأمة، فتجد قراءة مختلفة المعاني، هلموا، أقبلوا، تبينوا، تثبتوا، نعم، الصلاة، تجد نفس المعاني وإن اختلفت يعني الأحرف فهي نفس المعنى بحسب اللهجات، بحسب اللهجات. لكن هل هذه السبعة أحرف هي نفسها السبع القراءات التي تسمعونها لورش ولحفص وغيرهم؟ كلا، إن عثمان وحد القراءة فجعلها على لغة إيش؟
قريش.
قريش، فالاختلافات هذه منتقات، منتقات لقنبل وغيرهم، منتقات من هذه الأحرف، وأجمع الأمة عليها، أجمع الأمة عليها. إذن ليس كل قراءة تسمعها ورش ونحوها هي نفس السبعة أحرف الذي قال النبي أنزل بها، بل هي انتقاءات، نعم، من تلك الأحرف، من تلك الأحرف، وحيث أن أجمعت الأمة عليها فإنها حينئذ يعمل بها كقراءة ورش وقراءة حفص كقوله ملك وقوله مالك، الصلاة، الصلاة ونحو ذلك. قال الداودي هذه القراءات السبع التي يقرأ الناس اليوم بها ليس كل حرف منها هو أحد تلك السبعة، بل تكون مفرقة فيها، مفرقة فيها. إذن هي منتقات ومفرقة، وأخذها هؤلاء العلماء ثم أجمع الأمة عليه على مشروعية القراءة بها. ولا شك أن الذي يقرأ القرآن بالسبعة أحرف أو عفوا بالسبع قراءات له ميزة على غيره، لا شك أن له ميزة على غيره في ذلك. طيب، وهذه القصة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بهذه الأحرف السبع، وما فيها من دليل على حرص الصحابة على حفظ القرآن، سيما مثل عمر بن الخطاب الذي هو أغير الناس، من أغير الناس على القرآن والدين. فقال عبد الرحمن، فروى مسلم بسنده إلى عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه يعني أمسك بتلابيبه واقطع عليه القراءة وأجره إلى الرسول أو كما أراد. ثم أمهلته صبر عمر، ما قطع عليه القراءة وأخذ بتلابيبه، غير أنه أحيانا من غيرته على السنة يعاجل الشخص اللهم ارضى عنه غيرة على السنة، كما مر معكم في أثر أبي هريرة لما خرج أبو هريرة يبشره قال بشرك الرسول، قال من قال الله دخل الجنة، قال فسكني سك على صدري سقطت على إثري على إستي وذلت أجهج بالبكاء للرسول. فكان قوي في دين الله رضي الله عنه، وكان مثابة الوزير للنبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على التعزير، ما قال أنت أصلا ليش تعزر أبا هريرة، فدل أنه كان في الدولة بمثابة الوزير له مثل الصلاحيات رضي الله عن عمر بن الخطاب. وكان رسول الله أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان، سمعته يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله أرسله ترك، يعني أتى أبو مقبوض عليه يقرأ سورة الفرقان، يعني اعتقد عمر أنه صانع جناية، جناية يبقى مقبوض عليه في إدارة القبض حتى تثبت براءته، النبي بيّن براءته قال أرسله أتركه، ما فعل جناية الرجل حتى تبقى ممسك به كذا تنتظر الحكم عليه، أرسله. فما قال النبي أرسله تبين براءته، أول ما قال أرسله تبين براءة الرجل بادئ ذي بدء. قال اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ أو ليعطيه فرصة ليبرهن ثم يحكم عليه. قال أرسله حتى يقرأ، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، سبحان الله. ثم قال لي اقرأ، فقرأت فقال هكذا أنزلت. حينئذ قال اللهم صل عليه إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منها، لا تؤاخذنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. وإلى الآن تسمع أناس في الدول في بعض العرب المجاهدين يقول لا تؤاخذنا، وهنا في بلدنا لا تؤاخذنا، وهكذا تسهيلا على اللسان حتى الأمة تطيق، حتى الأمة تطيق أن تقرأ بالقرآن ويسهل عليها لتكثير القراءة به وترك النفور عنه بتسهيله وتيسيره وتوسعه، نعم، على هذه الأمة. نعم. قال وحدثني حرملة،
قال رحمه الله وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمثله وزاد فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم،
نعم، إذن هذا للتسهيل، سبحان الله العظيم، كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند إن ربي تبارك وتعالى أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف فرددت عليه إن أنهون على أمتي. شوف شفقة النبي علينا كيف يفرض الله علينا 50 صلاة ويشفق علينا بعد ما سمع نصيحة موسى أمك لا تطيق، فيرجع إلى الله ولا يزال يتردد على الله حتى يجعلها 5. هذا من موجبات محبتنا للنبي، كيف شفقته عليه. بالله عليك لو كنا الآن 50 صلاة كيف يعني وضعنا بالنسبة لقضاء مهامنا الدنيوية والأخروية؟ صعبة والله. يقسمها كم تطلع؟ نكون 20 أو 15 دقيقة صلاة. لو نزل القرآن بحرف واحد ما في مثل تؤاخذنا. إن ربي تبارك وتعالى أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف فرددت عليه أن هون على أمتي يعني يا الله، فأرسل إليه الثانية أن أقرأه على حرفين فرددت عليه أن هون على أمتي، فأرسل إلي الثالثة أن أقرأه على 7 أحرف ولك بكل رد ردته مسألة تسنيها. فقلت مسألة تسألنيها، فقال اللهم اغفر لأمتي، لك مسألة نجيبك فيها، فقال اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. وخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق، يرغب فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم يوم القيامة. سبحان الله، كيف أوتي هذا النبي شفق علينا؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد على بعثة هذا النبي، منا عظيمة أن بعثه الله إلينا، لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. ثم في الحديث الثاني سمعت هشام يقرأ سورة الفرقان، وقد تقدم في حياة نبي بمثله. وكذا حدثنا إسحاق قال اقرأ.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري كرواية يونس بإسناده قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. قال ابن شهاب بلغني أن تلك 7 الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام.
إذن لا يمكن يختلف المعنى، لكن تترادف الألفاظ مثل هلموا أقبلوا تبينوا تثبتوا، ولا يمكن تتناقض. وذلك حكمنا على الإنجيل نعم مثلا بأنه مما كتبت أيديهم، تناقض الإنجيل 100 مدري كم نسخة كل واحد تناقض الأخرى، لم يكن من عند الله. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأحرق عثمان كل اللغات وأبقى لغة كيش
قريش
حتى لا يختلف الناس، بدأ يتخاصمون يتقاتلون، فحينئذ قال اكتبوه فقط على لغة قريش. فقيل ما باقي من هذه 7 أحرف أو 7 قراءات اليوم على اختلاف تلك اللغة المحصورة في قريش، لكن أجمع عليها العلماء، سواء قلنا انتقاء أو أجمع الحمد لله العلماء عليها. لكن أنصح نصيحة أن الإنسان إذا حباه الله بتعلم القراءة التي تخالف ما عليه القراءة في البلد، قراءتنا في البلد هنا حفص، إنسان يقرأ بورش مثلا، فإنه إذا جاء فجأ المصلين وقرأ لهم بورش من غير أن يقدم مقدمة، يلتفت على الناس يقول ترى أنا بقرأ بالقراءة، وترى الشيخ بن باز قال، يجيبوا العالم يعرفونه، ينقل كلام لعالم يعرفونه، وهذه فتواه وإلى آخره. أما يجي يفجأ الناس، وش يسبب إذا جاء يفجأ الناس؟
كل أن يرد عليه،
أي شيء يصير المسجد اختلاف وفوضى في المسجد، هذا يرد عليه وهذا يرد عليه، اختلاف. نعم. صحيح، يدخل فيه. ما أنت محدثا قوما حديثا لم تبلغه عقولهم، لم تبلغه، نعم، إلا كان فتنة عليه، كما قال ابن مسعود وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، يعني يقول ابن حجر بما يفهمون. الذي لا يفهم هذا الأثر سيتصرف ربما تصرف عجيب. أنا أعلم أنه قد ما يخطر على بال أحد، لكن لا تستبعد من الجهل. حدث الناس ما يعرفون، يقول أنا لن أقيم دروس في هذه القرية حقة الأعراب حتى إيش أجمع ولدانهم وأشوف اللي يعرفونه في الطهارة ويعرفونه في هذا مما وافق الحق وأحدثهم به. لا، بما يفهمون، بما يمكن أن يدركوا. قال مالك مثلا: لا تأتي العامة تحدثهم بتفاصيل نصوص الصفات، ذكر الأصابع وذكر إلى آخره، من غير يعني مقدمة يفهم بها أن هذا مهما كان لا يكون كصفة الرحمن، ليس كمثل شيء. تقرأ عليهم القواعد المثلى من عثيمين، تقرأ عليه مقدمات في الصفات حتى يفهموا. فإذا جئت تفجأهم بصفة ما سمعوا عنها لله، ظنوا تشبه صفتهم، فهنا ما يعني ينكر، يقول لا لا الله مو كذا. إيه، ما يعرفوا، تتسبب في تكذيب الله ورسوله بعملك هذا، تتسبب في تكذيب الله سبحانه. فينبغي أن تحدث الناس بما يعرفون، أي بما يفهمون. نعم، أكمل.
قال رحمه الله: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب: ولا إذ كنت في الجاهلية. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري، ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا، فقال لي: يا أبي، أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف، فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا أيضا هذه قصة أخرى في هذا الباب، أن أبي بن كعب قال كنت في المسجد فدخل الرجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه. يا أخي أبي بن كعب تعرفون مقامه في العلم، مقام يعني عظيم، حتى النبي سأله عن شيء عرفه بالاستنباط، يظهر له بالاستنباط. قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ نظر كان المصحف من جمع بين عينيه، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال يهلك العلم. ومع ذلك خفي عليه هذه القراءة، فهذا يدل أن العالم مهما بلغ علمه لابد يخفى شيء عليه، لا تعير العالم. وكيف ما يعرف الشيخ هذا؟ بل قد يجهل أو يغيب على العالم باب من العلم، باب كامل من العلم، يكون ما تيسر له أنه درسه، أو باب درسه ثم بعد سنين نسيه. المقصود لا تستوحش إذا غاب عن العالم شيء من العلم بعد مثل هذا الأثر. أبي بن كعب يقول ما قد سمعت القراءة، أنت عالم جليل ما سمعت، وطلعت صحيح. وهذا اللي يقرأ دونه في العلم سمع شيء ما سمعه أبي، فدل أن الصغير في العلم القليل في العلم قد يعطى من العلم في مسألة لا يعرفها الكبير. في القرآن أمثل لهذا، ففهمنا إيش سليمة، وكلنا أتينا حكما وعلما في تلك القضية التي رفعت هنا داود فقضى فيها قضاء، وسليمان ابن داود، وعرف الابن شيء غاب عن الأب. هذا ممكن ولا ممكن. حتى أحيانا الأب يقول ولدي عرف شيء أنا ما خطر على بالي، ممكن. فهمناها سليمان وكلنا أتينا حكمه وعلما. فهك هذه القصة، فقرأ سوى قراءة صاحبه، ثم دخل آخر. شوف يعني حتى في مسألة أخرى في القراءة أيضا ما يعرف، يعني قد تتعدد المسائل عند العالم ما يعرف. قد تتعدد المسائل عند العالم لا يعرفها. وأذكر أن شيخنا يمكن ناصر الدين قبل حوالي 28 سنة أفادنا بمسألة تتعلق بعورة المرأة على المرأة، كانت قوية واستدلالها حفظتها ثم عرضتها على بعض كبار المشايخ، فقال والله هذا التخريج يعني لهذا أنا ما أعرفه، ما مر علي الوصول للاستنباط عورة المرأة من هذا الطريق. فالمقصود يعني من ذا الذي لا يخفى عليه؟ وسألت شيخنا ناصر الدين الألباني نفسه في الأردن، كنت معه في مزرعة الشيخ قديما، فسألت الشيخ عن المرأة الناجز أليس بالاسم الشرعي لأنها زوجة يجب عليها الرجل زوجها أن ينفق عليها باسم العام لأنها زوجة، كالولد بالاسم العام أنه ولد للشخص، ولو كان عاق يعدل بينه وبين أولاده في المصروف، حتى لو عاق يعطيه مثل نفقة واجبة. وهذا مذهب ابن حزم، الجمهور يقول لا، بما أنها تنشزت تحرم النفقة. فعرضت على شيخنا، قال ما أدري أحتاج أدرس. فالمقصود مهما بلغ علم العالم لابد يخفى عليه، لابد. فقرأ آخر غير قراءته يعني، فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه. فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله، فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فيه إيش؟ العرض على العلماء، أن في ذاك الوقت الأعلم من هو النبي، ففي زمننا تعرض على من؟
كبار العلماء.
واليوم سبحان الله كنا نذكر أن سبب غواية كثير حتى من الطلبة اللي يصبحون عندهم سوء ظن في أستاذهم، يقول مثلا أستاذي أنا هاجر لأني إيش يقول، كما سمعت البعض يقول في مواقف كذا، جاهل مو فاهم أنه هذا الموقف ضده وليس على أنه جاهل، يقول إجيك هجرته، يعرض على العلماء يجلس يستفيد، لا ويلقن صاحبه الثاني، الثاني يأخذ كلامه وهذا يأخذ كلامه لين يصير الحزب مثل الخوارج. الله يقول فاسألوا
أهل الذكر،
فاسألوا أهل الذكر. أي فهنا الصحابة راحوا للأعلم فعرضوا القضية عليه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمرهم رسول الله فقرأ، فحسن النبي شأنهما، قال فسخط في نفسي من التكذيب، استغفر الله، لكن لم يقربه طبعا، قال اللي يقول في نفسي هو نفسه ولا طارئ الشيطان؟
طارئ الشيطان
لا شك برسوخه في العلم هذا الرجل، لكن قال وسوس لي الشيطان تكذيبا للنبوة، كيف يعني صح وانا صح؟ الصح واحد، الليل ما يجتمع مع النهار، الشيطان وسوس له كذا، يقول فوسوس لي الشيطان تكذيبا للنبوة يعني اشد مما كنت فيه في الجاهلية، حتى وسوس لي في الجاهلية كان غافل هو نشكك، الان جزم له سيدنا شفت طلعت النبوة، مش هذا صح، هذا صح، وهي قراءة واحدة، ما كان يعرف أن القرآن نزل على كم، فهذا فيه وجوب الرجوع للعلماء. شف كان علبه لكن لما خفي عليه كاد وكاد، فإذا واحد أساء الظن الشيطان قاعد يوسوس له بسوء الظن في النبوة، كيف فلان وفلان في العلماء؟ من باب أولى أنه يوسوس لهم حتى يهجر العلماء ويصيرون حدادية يطعنون فيه، لابد أن نعيش الجلوس مع أهل العلم وفك الشبه الذي قد تطرأ عليه. قال فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب. قال القاضي عياض معنى قوله سقط في نفسي اعترته حيرة ودهشة، ولا إذ كنت في الجاهلية، قال ومعناه أن الشيطان نزغ في نفسي لكن لم يعتقده، انتبه، وهذه الخواطر لم تستمر فلم يؤاخذ عليها، كما جاء في الحديث يا رسول الله إن أحدنا كما في مسند أحمد يجد في نفسي أن لو خر من السماء هبط هبوط سريع أو كان حمما لا يحدث به، قال الحمد لله لرد كيده للوسوسة، وسوسة ما تضر الإنسان، أمتي عفى عنها ما حدثت به نفسها ما لم إيش تعمل وتكلم، والله لو واحد حدث عن نفسه وش الشيطان يلقي فيه، لو أخذنا الله بذلك ما أصبح فينا أحد، لكن الله كريم سبحانه. قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به، هذا أول، فجاب صحيح بخاري قال يا رسول الله كلفنا من العبادات ما نطيق، الصوم الصلاة، وأنزع علينا أمس شيء لا نطيقه، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم. قال تريدون، النبي كان مطيع لله مصدق لحكمته مباشرة، قال تريدون، ما قال والله شوف أنا أو يقين عند النبي إيمان وعانق عنان السماء، قال هكذا حق، نعم سيؤخذكم الله يعني. تريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا، اقبلوا الخبر وقولوا سمعنا وأطعنا، أطاعوا قال سمعنا وأطعنا، فأنزل الله التخفيف. أي والله الحمد لله يا رب الحمد لله، أنزل الله التخفيف. قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال سبحانه قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قد فعلت. لما قال لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا طاقة الإنسان أن الشيء يطوف في ذهنه، قد يطوف في ذهن عياذ بالله القريب والبعيد، يجي في ذهنه أن فلانة امرأة فلان أو أن علانه لو أنها واقعتني بالحرام أو شيء يطوف شيطان يجيبه في راسك، هل هذا تؤاخذ عليه؟
لا.
أو أن الله خلق كذا فمن خلق الله إلى آخره تؤاخذ عليه؟
لا.
ذلك النبي حمد الله قال الحمد لله الذي رد كيده وليش الوسوسة، وذلك بإجماع العلماء لو مرأة ثرثرت على زوجها ورفعت الصوت عليه وحدث في نفسه إنها طالق الآن، هذه طالق خلاص خلاص برأة تحدث تقع بالإجماع يعني. حتى إيش
يتلفظ
ها؟
يتلفظ
إيه؟ قال إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل مثل رسالة طالق لا قدر الله رسالة أو
تتكلم
تتكلم أنت طالق ما سوى ذلك محاك في صدره لو ألف طلقة هنا جات ما تخرج راحت إيه هذه فضل من الله الأم الحمد لله. وكذا هذا الصحابي الجليل يعني قال وقع في نفسي شيء من التكذيب يعني الشيطان وسوسك ما استمر، فلما رأى رسول الله ذلك يستوى النبي حس أو أعلمه الوحي بما يدور في نفسه ضرب في صدره، أول ما ضرب في صدره ففضت عرقا، شوف بركة النبي ضربه بس كالرقية يد الشريفة يقول تصببت عرق ثبت وراح من نفس الشيء ذاك إيه. وكأنما أنظر إلى الله فرقا، شوف بركة النبي. تذكر حديث جابر الجمل أعيا مبراد يتحرك يضرب بقوة يعني جاء النبي ضرب ضربا لم طلق كأنه برق، بعد ما انطلق كأنه برق راجع الرواية قال بعني يا الله شاري ماكس جابر كان معيا لها، فلما انطلق صار يقول بيعي كذا لا يا رسول الله، قال طيب بكذا طيب من ضربه حتى مشي. المقصود أن هذه من دلائل النبوة، هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أنه النبي الحق محمد خاتم النبيين. وصل وش دري أنه قاعد يحوك في صدر كذا زي شك من الشيطان، لا شك أنه ما صار عقيدة له كما ذكر الشوكاني في رسالة مهمة جدا تقرأها، أن متى ينتقل الإنسان من مجرد وسواس إلى أنه صار صاحب اعتقاد فيأثم عليه، مهم الرسالة أن تقرأها. المهم ما وصل أبي إلى درجة الاعتقاد بالتكذيب، إنما يوسوس الشيطان وما استقر في هذه اللحظة. وش يدر النبي حتى يضرب على صدره ثم يتفصد عرق ثم يروح عنه؟ هذا والله من دلائل النبوة. ومن الخطأ أن يقال أن النبي ثبتت نبوته بالمعجزة، بالمعجزات، هذا كلام متكلمين، بل بالمعجزات ودلائل النبوة، فهذا من دلائل النبوة. قال بعدما ضربني تلك الضربة ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله فرقا خوفا ورعبا ومهابة وخشية لا إله إلا الله. فقال لي يا أبي أرسل إلي، يا أبي يعني ترى أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن أهون، أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف فلك بكل ردة رددتها عليك مسألة، يعني مجابة قطعتية الإجابة تسألني، هاي رددت كل واحدة لك دعوة مستجابة، كلها جعلها أن الله ينجي هذه الأمة بالمغفرة كلها إلا واحدة أجلها متى؟
يوم القيامة.
يوم القيامة. اللهم صل على محمد. فقلت اللهم اغفر لأمتي حتى نسي نفسه أهله أمته كلها، اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. ترى هذا والله الحديث فيه رجاء ترى عظيمة. قال ما راح نردك في هذه الدعوة، لا نردك في هذه الدعوة، إذا قلتها قطعنا إجابة. فيقول الله مغفر لأمتي، فيرجع لها خير كثير، مغفر كبير أثر، لأنها قطعية الإجابة، ما ردها عليه. قال موسى مسألة ما نرد عليك، سنجيبك فيها. مرتين يدعو الأمة، كما أمنا عائشة الله يرضى عنها العالمة الجليلة زوج النبي رأت منه مرة استرواح، فجاءت واقتربت تظن منه، قالت ادعو لي الله أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، الله يرضى عن أمنا عائشة أو كما ذكرت. فقال اللهم صلي عليه، إنها دعوتي لأمتي في كل سجدة أن يغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني أنا وأنت من أمته، من أسلمنا والحمد لله وأجبنا الرسول، فنحن نجو أن من داخلين في يعني دعاء وفي السجود يوم من يقول اللهم اغفر لأمتي أفرادها كلهم، يعني ما تقدم من ذنبها وما تأخر وفي كل سجدة، أرجوك اللهم رحمتك وأن تجيب نبيك فينا وأن ترحمنا، إنك سميع الدعاء مجيب. نعم بك شيء
بقي.
أقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أخبرني أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان جالسا في المسجد إذ دخل رجل فصلى فقرأ قراءة واقتص الحديث بمثل حديث ابن نمير. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثناه ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاءة بني غفار قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك.
شفت كيف؟ إذن هذه الحكمة فيها القراءات التسهيل على هذه الأمة، لا تواخذنا لا تواخذنا، لأن حصل فيها من التربية على اللسان وصلابة ذلك ما يصعب معه أن يتوافق مع لغة شخص أو إنسان يقرأ بلغة أخرى، فقرأ باللغات والحمد لله السبع تهوين وتسهين على الأمة. ونص الحديث خرجه البزار الذي ذكرت لكم عن عائشة قالت: لما رأيت من النبي طيب نفس قلت يا رسول الله أدعو الله لي. نعم، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. نعم، قال أيسرك دعائي؟ فقالت نعم، وما لي لا يسرني دعاءك، والله إنها لدعوتي يقول لأمتي في كل صلاة. أنا قلت في كل سجدة، في كل صلاة، سواء في أول الصلاة وآخرها، في كل صلاة يدعو لأمته أن يغفر لها ذنبها ما تقدم وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. فنشكر الله على بعثة هذا النبي محمد وحبه في اتباعه، لا فعل الموالد والاختراع في الدين والخروج على ولاة الأمر وإحداث البدع والضلالات والتصوف إلى آخره. أتم لننتقل لجامع الترمذي.
قال رحمه الله: ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا.
الحمد لله، الحمد لله على فضله.
بقي قليلا.
نعم.
قال: وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله.
ننتقل الآن بالقراءة من جامع الترمذي.